صراع البيان الشيعي مع العقل. يتحدد موقف الإخباريين من المنهج المتبع لدى الدائرة العقلية بعدد من المحاور أبرزها ما يلي: 1- الاعتراض على الطريقة العقلية. لقد اعترض الإخباريون على مجمل الدليل العقلي الذي تمارسه الدائرة العقلية كما في الأصول والعقيدة، وعلى المترتبات التي خلفتها هذه الدائرة كما في الفروع والفقه، إلى الدرجة التي لم يتقبلوا فيها الممارسة العقلية إلا في حدود ضيقة كالبديهات. فمثلاً اعترض الاسترابادي على طرق أهل الكلام والفلسفة وغيرهم ممن يزاولون النظر العقلي للتحقيق في المسائل الميتافيزيقية، وعلى رأسها المسألة الإلهية وما يترتب عليها من المسائل الدينية الأخرى، ورأى أن سبب أغلاط الحكماء والمتكلمين وتحيزاتهما في العلوم التي مبادئها بعيدة عن الإحساس إما الغلط في مادة من المواد، وإما التردد فيها، وإما الغفلة عن بعض الاحتمالات، ومن المعلوم أن المنطق غير عاصم عن شيء منها. لذا اعتقد أنه لا مجال للاستدلال بالأدلة العقلية على إثبات المسألة الدينية، فعوضاً عن الدليل العقلي رأى أن علاج هذه المسألة يتحقق بما وصلنا من الأخبار المتواترة عن أئمة أهل البيت، وفيها يتضح أن المعرفة المطلوبة لإثبات هذه المسألة هي معرفة وهبية غير كسبية، وذلك على الضد مما يقوله أصحاب الدائرة العقلية. فبرأيه أن هذه الأخبار تبين بأن معرفة الله تعالى من حيث كونه خالق العالم، وأنه له رضا وسخطا، وأنه لا بد من معلم يعينه ويبعثه ليعلم الخلق ما يرضيه ويسخطه، إنما كل ذلك من الأمور الفطرية التي تجري في القلوب بإلهام قطعي إلهي، أي أن الله قد ألهم خلقه بدلالات واضحة على مثل هذه القضايا الأساسية قبل بلوغ الخطاب الديني إليهم. وقد اعترض الاسترابادي على العقليين الذين اعتبروا التكليف والوجوب حاضرا قبل بلوغ الخطاب الديني، مذكرا بأن التكليف لا يكون إلا بعد هذا البلوغ، وقبل ذلك تكون المعرفة بالله والقضايا الأخرى إلهامية وممهدة لمرحلة التكليف عند تلقي الخطاب. واستدل على قوله هذا بما أشار إليه من تواتر الأخبار عن الأئمة الدالة بأن على الله التعريف والبيان، إذ يلهم الإنسان أول الأمر بالقضايا الإلهية الواضحة، وبعد ذلك يبلغهم دعوة النبي والدلالة على صدقه، وعندها يتوجب الإقرار والاعتراف قلبا ولسانا بالشهادتين، فتكون الشهادتان أول الواجبات، ومن ثم تترتب عليهما سائر الواجبات الأخرى، مما يعني أن من لم يصادف هذه الأمور سواء كان من أهل الفترة أو لمانع ما، فإنه لا تكليف عليه في الدنيا، بل يجري تكليفه في الآخرة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. واستشهد الاسترابادي على ذلك بما روي عن الإمام الصادق قوله بأن الله احتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، ثم أرسل إليهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب وأمر فيه ونهى. وواضح من هذه الطريقة أنها تستلزم الدور، فحجية أخبار الأئمة مشروطة بتفويض الكتاب أو السنة أو قبولهما، وأن حجية هذين المصدرين متوقفة على العلم بالمسألة الإلهية ومترتباتها، وأن العلم بهذه المسألة إذا كان مأخوذا عن الأخبار المتواترة للأئمة كالذي استدل به الاسترابادي، فإن ذلك يعود بنا إلى الدور من جديد. ومن اعتراضات الإخباريين على الدليل العقلي اعتبارهم أن هذا الدليل يفضي إلى الاختلاف والأوهام دون أن تتحصل منه نتيجة يتفق عليها، فالدليل العقلي بنظرهم قابل للنقض والإبرام لاختلاف العقول في الاستعداد قوة وضعفا، كما أن الدليل العقلي عندهم يدعو للاستغناء عن الخطاب الديني أو تركه بدعوى أنه يعارض ما عليه العقل، وهي التهمة التي اتهموا بها أتباع الدائرة العقلية، ومن ذلك أن الشيخ البحراني اتهم أكثر أصحابه من الإمامية بأنهم يعتمدون على الأدلة العقلية في الأصول والفروع ويرجحونها على الأدلة النقلية، ووصفهم بأنهم لا يترددون في ترجيح الدليل العقلي على النقلي عند التعارض مع تأويل الثاني بما يرجع إليه، وإلا طرحوه بالكلية، وهم يفعلون ذلك في أصول كل من الدين والفقه. كما اتهم نعمة الله الجزائري الأكثرية من علماء المذهب بأنهم اتبعوا جماعة من المخالفين من أهل الرأي والقياس ومن أهل الطبيعة والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول واستدلالاتها، فطرحوا النصوص أو تأولوها اعتمادا على الدليل العقلي، ووصفهم بأنهم في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدلائل النقلية على خلافها لوجود ما تخيلوا أنه دليل عقلي، كقولهم بنفي الإحباط في العمل ونفي سهو النبي في الصلاة تعويلا على المقدمات العقلية التي لا تفيد ظنا ولا علما. 2. الاعتراض على الاجتهاد العقلي في الفقه. إذا كان الغالب في صراع البيان مع العقل لدى ابن تيمية يدور حول علم الكلام والعقائد، فإن الغالب في الصراع لدى الاسترابادي وأتباعه قد اتخذ منحا آخر، وذلك المتعلق بالفقه والفروع، فأغلب العلماء هم فقهاء وليسوا متكلمين، والمتكلمون منهم هم فقهاء أيضا، والعكس ليس صحيحا. ولما تقرر لدى العلماء الأصوليين من الشيعة أن العقل هو أصل رابع لمصادر التشريع، وأن السجال الداخلي الذي دار في الساحة الشيعية هو سجال الفقه أكثر منه سجال الكلام والعقائد، وأن الاجتهاد المعتمد على بعض العناصر العقلية كان ممارسا ومقبولا لدى الغالبية من الفقهاء، وكل ذلك جعل من الاسترابادي وأتباعه يرون أن مشكلتهم الأساسية هي مع العقل في الفقه لا الكلام. وأول تهمة يوجهها الإخباريون للفقهاء الأصوليين هو أنهم في كتبهم العلمية يبدأون بالاستدلال بالدليل العقلي، وبعدها ينقلون الدليل السمعي مؤيدا له، فيكون المدار هو العقل لا النقل. لذا قدم أكثرهم العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب ونحوهما من الأدلة العقلية على الأخبار الضعيفة والموثقة باصطلاحهم. واستشهد الشيخ البحراني على ذلك بما نقله المحقق الحلي عن الشريف المرتضى حول إثبات جواز إزالة الخبث بالمائع، فقال الحلي: أما علم الهدى المرتضى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى المذهب، لأن من أصولنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت النقل، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها، ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة، بل ربما كان غير الماء أبلغ، فحكمنا حينئذ بدليل العقل. مع أن هذه الأدلة لدى الإخبارية غير منضبطة والحق في خلافها، فقد دلت الأخبار عن الأئمة على وجوب البناء في الأحكام الشرعية على العلم واليقين، ومع عدمه في الوقوف على جادة الاحتياط، فالأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلها توقيفية تحتاج إلى السماع عن الأئمة، وقد دلت الأخبار بنظرهم على النهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم، ووجوب الرد إليهم والتوقف والاحتياط عند عدم تيسر طريق العلم، وكل ذلك يدل عندهم على قصور العقل على أن يلج أغوارها، بل لو تم للعقل الاستقلال بذلك لبطل إرسال الرسل وإنزال الكتب. على أن تحديد العقل لدى الفقهاء القدماء من الإمامية الأصوليين كثيرا ما يتخذ معنى البراءة والاستصحاب، ومنهم من اعتبر البراءة حالة من الاستصحاب، فالحالة الأصلية براءة الذمة قبل الشرع، ومنها يستصحب هذا الحكم وسموه باستصحاب الحال واعتبروه دليلا عقليا على البراءة والحلية. ومنه ظهر الخلاف بين الأصوليين والإخباريين حول تثنية الأحكام وتثليثها، فقد ذهب الاسترابادي وغيره من الإخباريين إلى أنه لا تكليف قبل ورود الشرع مما يعني الحكم بالبراءة، لكن هذا الحكم لم يأتي عبر الدليل العقلي كالذي ذهب إليه غيرهم من الأصوليين، كما أنهم لا يأخذون بالتكاليف العقلية السابقة للتكليف الديني كالكلاميين، ومنها التكاليف القائمة على الحسن والقبح. وقد سبق للاسترابادي أن أيد بدر الدين الزركشي وهو من الأشاعرة في اعتقاده بأن الحسن والقبح ذاتيان، لكن لا يترتب عليهما الحلال والحرام من الأحكام الدينية، بل هي أمور موقوفة على الشرع والخطاب الديني، ورأى أن المصدر المعول عليه في معرفة هذه الأمور مأخوذ من الأخبار المروية عن الأئمة، ومن ذلك أنه استدل على نفي التكليف قبل ورود الشرع بوجود الروايات الصريحة بأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وبأن ما حجب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. أما بعد ورود الشرع فالأمر مختلف، فبرأيه أن الأئمة قرروا بأنه لا براءة من حيث الأحكام لنص الشرع على وجوب التوقف عن الحكم عند اليأس من التوصل إلى معرفته من منابعه الأصلية. لكن بخصوص الموضوعات التي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية فقد اعتبر أن فيها تفصيلا مستمدا من الشرع، فتارة يتوجب البناء على العدم أو البراءة، وأخرى على الاحتياط. على ذلك اتهم الإخباريون الفقهاء الأصوليين بأنهم عولوا على العقل في مجال التشريع، فانتهوا إلى أن الأحكام منقسمة بحسب التثنية لا التثليث، فهي إما حرام بين أو حلال بين، دون أن يعولوا على الوقف والعمل بالاحتياط عند عدم معرفة الحكم الشرعي. ورأى الإخباريون بأن صفة الأحكام هي على التثليث، استناداً إلى عدد من الروايات والأخبار الدالة على كون الأحكام هي حرام بين وحلال بين وشبهات بين ذلك. ومع أن هناك أخباراً أخرى تعارض تلك التي تدل على تثليث الأحكام، إلا أن الإخباريين قيدوا بعضها كما أوضحوا ضعف دلالة البعض الآخر. وبرأي بعضهم أن من الأصوليين القدماء من وافق الإخبارية على التثليث كالمحقق الحلي والشيخ الطوسي وما نقله عن أستاذه الشيخ المفيد. وواقع الحال إن هذه النسبة غير صحيحة، فما ذكره الطوسي في عدة الأصول وكذا المفيد في شرح عقائد الصدوق إنما هو الوقف في حالة الحكم العقلي قبل التشريع. أما بعده فالحكم عندهما البراءة والحلية كما عرفنا من قبل. والأساس الذي يعتمد عليه الأصوليون في تثنية الأحكام هو القاعدة العقلية التي تفيد بأن عدم وجود الدليل هو دليل العدم، خلافا للقاعدة المنطقية التي تقول أن عدم وجدان الشيء لا يدل على نفيه، وهذا ما كان يشير إليه المحقق الحلي بقوله أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، وهذا يتضح فيما أنه يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به. أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر. أما الإخباريون فإنهم يمنعون الأخذ بالدليل العقلي ويكتفون بما تشير إليه الروايات والأخبار، ومن ذلك أن الشيخ يوسف البحراني أشار إلى وجود التواتر على دلالة الوقف حين عدم وجدان الدليل، وهذا يفيد التفصيل لأنه يعتبر البراءة على قسمين. الأول موضع اتفاق الجميع، إذ تعني فيه نفي الوجوب في فعل وجودي إلى أن يثبت دليله، بمعنى أن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم عليه دليل، ففي هذا القسم لم يذهب أحد إلى أصالة الوجوب، لاستلزام ذلك تكليف ما لا يطاق. أما القسم الثاني فهو عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي إلى أن يثبت دليله، والأصل في ذلك عند الأصوليين الإباحة وعدم التحريم، وهو ما يطلق عليه البراءة الأصلية حسب دليلها العقلي. أما الأصل عند الإخباريين فهو التوقف والعمل بالاحتياط. وطبقا لهذا التقسيم حاول البحراني أن يفسر الأخبار الدالة على البراءة من خلال تقييد دلالة بعضها بالقسم الأول وتضعيف دلالة البعض الآخر، ومن ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، إذ اعتبر البحراني أن النهي وارد حول القول بغير علم في الأحكام الشرعية وارتكاب الشبهات، مع حصول العلم بالعمل والاحتياط في بعض موارد النزاع والتوقف في الآخر، وبالتالي عد مضمون هذا الخبر وأمثاله خاصا بما قبل إكمال الشريعة أو بمن لم يبلغه النهي العام المعارض لهذه الأخبار. والحديث المذكور هو من الأخبار المرسلة التي لا سند لها، وكثيرا ما يعتمد عليه الأصوليون. والحال ذاته ينطبق على الاستصحاب وغيره من الأصول العملية، ومن حالاته الخاصة أن يستصحب الحكم الشرعي في موضوع طرأت فيه حالة جديدة لم يعلم شمول الحكم الشرعي لها، كما لو دخل متيمم في الصلاة ثم وجد ماء في أثنائها، هل يستصحب ويستمر على فعلها أم أنه يستأنف ذلك بالإعادة؟ وقد قال جملة من الأصوليين بحجية هذا النوع من الاستصحاب بحسب الدلالة العقلية، في حين ذهب أغلب المحدثين وجملة من الأصوليين إلى عدم حجيته. ومن هؤلاء المفيد والمرتضى والمحقق الحلي والشيخ حسن العاملي وغيرهم. وقد نقد الاسترابادي جماعة من المتأخرين حول ذلك، وكما قال إن كثيرا منهم زعموا بأن قول الأئمة عليهم السلام لا تنقض اليقين بشك أبدا، وإنما تنقضه بيقين آخر جار في نفس أحكام الله تعالى، في حين أنه برأي الاسترابادي مخصوص بأفعال الإنسان وأحواله وأشباههما من الوقائع المخصوصة. ومن جملة ذلك أن بعض العلماء المتأخرين توهم في قول الأئمة كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر، بأنه يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى، فإذا لم نعلم أن نطفة الغنم طاهرة أو نجسة نحكم بطهارتها. وعلى رأي الاسترابادي أن مراد الأئمة هو أن كل صنف فيه طاهر وفيه نجس، كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن، مما لم يميز الأئمة عليهم السلام بين فرديه بعلامة، فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس. وكذلك كل صنف فيه حلال وحرام، مما لم يميز الأئمة بين فرديه بعلامة، فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه. ومن ذلك أيضا ما روي عن الإمام الصادق أنه قال كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وبحسب وجهة النظر هذه أن الإمام أراد بذلك الشيء المعين الذي قد يكون هو بعينه حراما لعارض كالطير المأكول اللحم، فإن مذبوحه حلال وميتته حرام، لا كالطير المطلق فإن منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، فلا يحل الحرام منه لعدم العلم بحرمته. وللشيخ البحراني محاولة لتخفيف النزاع بين فريقي الإخبارية والأصولية، إذ علق على ما ذكره العلماء من أن هناك وجوها كثيرة للفوارق بين الاتجاهين، معتبرا أن أغلبها أو جميعها لا يثمر فرقا في المقام عند التأمل. وذكر من أن من أظهر ما اعتمدوه فرقا في المقام هو كون الأدلة عند المجتهدين أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المتمثل في البراءة الأصلية والاستصحاب، في حين أنها عند الإخباريين عبارة عن الكتاب والسنة فقط. واعتبر البحراني أن هذا الفارق فيه نظر، ذلك أن الإجماع المذكور لا يعتمد عليه لدى المجتهدين الأصوليين من الناحية التطبيقية، ففي الكتب الاستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله وينازعون في تحققه ووجود مدلوله حتى يضمحل أثره كلية. وأما دليل العقل فبرأي البحراني أن الخلاف في حجيته بين المجتهدين الأصوليين وارد، وأن منهم من قام بمنعه، وقد فصل المحقق الحلي في أول كتاب المعتبر والمحقق الشيخ حسن في كتاب معالم الدين وغيرهما الكلام في البراءة الأصلية والاستصحاب على وجه يدفع تمسك الخصم به في هذا الباب. كما أن من الفروق المذكورة هو أن الأشياء عند الإخباريين على التثليث، حرام بين وحلال بين وشبهات بين ذلك، وأما عند المجتهدين فالأشياء محددة بحسب الأولين فقط. واعتبر البحراني أن في هذا الوجه نظر أيضا، ذلك أن الشيخ الطوسي في عدة الأصول وقبله الشيخ المفيد كان قد ذهب إلى التثليث مثل ما كان عليه قدماء الإخبارية ونقلوه عنهم، مع أنهما من أساطين المجتهدين الأصوليين. لكننا عرفنا بأن النسبة المذكورة إليهما خطأ، فهما قالا بالوقف في الأحكام العقلية قبل التشريع، أما بعد التشريع فقد ذهب إلى الحلية والبراءة الأصلية، وبالتالي فهما من أصحاب التثنية للتثليث. كما ذكر البحراني بأن الشيخ الصدوق وهو من الإخباريين القدماء قد صرح في كتاب الاعتقادات وكتاب من لا يحضره الفقيه بالتثنية كما عليه المجتهدون، فالأشياء عنده إما حلال أو حرام كما هو معتقد المجتهدين، مع أنه يعد لدى البحراني رئيس الإخباريين. كما أن من الفوارق المذكورة هو أن الاستدلال بالكتاب والسنة هو من خاصة الإخباريين فقط، مع أن الخلاف حوله واقع بينهم، فمنهم المحدث الاسترابادي الذي صرح في الفوائد المدنية بعدم جواز العمل بشيء من ذلك إلا ما ورد تفسيره عن الأئمة، في حين اقتصر آخرون على العمل بمحاكمته، وتعدى آخرون حتى كادوا أن يشاركوا الأئمة في تأويل متشابهاته. والملاحظ أن مفهوم العقل كما حدده البحراني في الخلاف بين الأصوليين والإخباريين لا يتعدى حدود البراءة العقلية والاستصحاب وما إليهما من أصول عملية، مع أن الأصوليين يختلفون عادة فيما يراد من الدليل العقلي، وعادة ما يلحقون بذلك قضايا الحسن والقبح، لكن القدماء ركزوا على أصالة البراءة والاستصحاب لارتباطهما المباشر بالأحكام الشرعية وعلاقتها بالتثنية والتثليث. وظهر هناك موقف وسط استلهمه الفيض الكاشاني ومن قبله الشيخ حسن زيد الدين العاملي، ومن ثم جاء الأصوليون وسلموا به منذ وحيد الدين البهبهاني المتوفى سنة 1206 للهجرة إلى يومنا هذا، وذلك بعد الالتفات إلى أن البراءة وغيرها من الأصول العقلية لا تحدد الحكم الشرعي ولا تكشف عنه بقطع أو بظن، بل ما يستفاد منها هو تحديد الوظيفة التي يمارسها المكلف اتجاه متعلقات الحكم الشرعي حين عدم وجدان الدليل. وفي جميع الأحوال عدت مثل هذه القضايا داخلة ضمن ما يطلق عليه الأصول العملية، وذلك أثر الصراع الأصولي الإخباري، وعليه حقق الإخباريون انتصارهم على الأصوليين في منع أن يكون العقل كاشفا عن الحكم الشرعي، وظل الخلاف بينهما يدور حول الوظيفة العملية، فالمشهور لدى الإخباريين في القضايا المشكوكة هو العمل بالاحتياط، في حين إن الأصوليين يعملون بالبراءة والاستصحاب. مع ذلك يلاحظ أن الاسترابادي اضطر أحياناً إلى العمل بالاستصحاب خلاف مبناه العام، ففي بعض تعليقاته عمل بهذا المبدأ واعتبره صحيحاً بدونه يقع الحرج والحيرة. كذلك إن الشيخ البحراني اضطر أحياناً إلى أن يعمل خلاف ظاهر النص، فقد جاء في الخبر ما نصه: ينظران أي المتخاصمان من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. لكن البحراني اعترف بأن ظاهر النص يفيد العموم في العلم بالروايات والنظر ومعرفة الأحكام كلها، إلا أنه رأى الاطلاع على جميع الأخبار ومعرفة جميع الأحكام في الأزمان المتأخرة هو من العسر والصعوبة بمكان، لذا استوحى أن يكون المراد خلاف الظاهر، وهو معرفة ما تيسر من ذلك بحسب الإمكان. وبهذا التبرير استطاع أن يرد على المحقق محمد باقر السبزواري صاحب كفاية الأحكام الذي ذهب إلى ظهور دلالة العموم في الخبر المشار إليه. 3. مشكلة القطع والظن. مما يعيبه الإخباريون على العاملين بالدليل العقلي هو أن نتائجهم لا تفيد العلم ولا الإطمئنان، وذلك لقصور الدليل العقلي وكونه يفضي إلى جملة من التعارضات والتناقضات، وكون النتائج المترتبة على هذا الدليل تتجاوز الموضع الذي تعبدنا به الشرع، وهو ضرورة أن تكون الأحكام قطعية أو مما تدخل ضمن حيز الإطمئنان لوجود النهي عن العمل بالظن في شرع الله. وعلى رأي الاسترابادي أنه لا بد من تحصيل القطع بالحكم الشرعي دون الظن، نافياً أن يكون للظن مكان في مذهب الإمامية لوجود القرائن والعلامات القاطعة والأحكام الشاملة حتى يوم القيامة، ويكفي عنده أن يكون القطع أو اليقين المتحقق في الحكم الشرعي قطعاً ويقيناً عادياً لا منطقي، وهو بذلك يعترض على طريقة الاجتهاد الأصولية الداعية إلى الظن، لا سيما وأنها على رأيه متأثرة بالدلالات العقلية. وفي القبال نفى أن تكون طريقة الإخبارية مورداً للاختلاف كالذي عليه طريقة الاجتهاد الأصولية، وزعم بأن جميع الإخباريين متفقون على الأحكام لعلمهم القاطع بصدورها عن الأئمة المعصومين، وما يعود إليهم من خلافات يسيرة ينحصر فقط بعدم التمييز بين ما هو تقية أو غير تقية، لكن الأئمة أجازوا العمل بذلك حتى لو كان تقية يخالف حقيقة الحكم الإلهي. بيد أن هذا الموقف للإسترابادي لقي معارضة حتى من قبل بعض الإخباريين كالفيض الكاشاني والشيخ البحراني والميرزا حسين النوري، فقد اعترض الأخير على الإسترابادي لكونه جعل أحاديث الكليني قطعية، واعتبر أن القرائن التي قدمها لمدعاه لا تنهض. بيد أن هذا الموقف للإسترابادي لقي معارضة حتى من قبل بعض الإخباريين كالفيض الكاشاني والشيخ البحراني والميرزا حسين النوري، فقد اعترض الأخير على الاسترابادي لكونه جعل أحاديث الكلين قطعية، واعتبر أن القرائن التي قدمها لمدعاه لا تنقض. أما الشيخان الأولان فهما قائلان بالاجتهاد والظن لعدم إمكان تحصيل العلم القاطع الذي يدعيه ذلك المحدث. وقد عد الشيخ البحراني ما يقارب 10 مسائل اختلف الحكم فيها بين الإخباريين القدماء لاختلاف الفهم لمعاني الأخبار وتعيين ما هو المراد منها خارج نطاق التقية، فدلل بذلك على خطأ ما ادعاه المحدث الاسترابادي من تحصيل العلم القاطع ونفي الاختلاف بين الإخباريين. كما أشار إلى عدد من المشاكل، منها أن القواعد التي وضعها الأئمة كمقاييس للتعامل مع الأخبار المتنافية كالعرض على الكتاب والمجمع عليه والأخذ بما خالف العامة إلى آخره لا تنفع إلا ضمن حدود ضيقة، وأيد ما اعترف به الكليني في ديباجة كتابه الكافي الذي لجأ إلى قاعدة التخيير في العمل بالأخبار المتعارضة، في حين خالفه الاسترابادي وعمل بالاحتياط. كما سبق للكاشاني أن أكد على المعنى المتعلق بفقدان القرائن الدالة على العلم القاطع، فأول على الظنون المعتبرة وما لم يصلنا علمه من الأحكام الشرعية، فقد فرض فيه التوقف والاحتياط مع الإمكان أو التخيير. وفي محل آخر التزم بالاحتياط لدى المتشابه في الحكم والتخيير عند التعارض، وإن كان الأولى عنده التوقف والاحتياط مع الإمكان، وهو لا ينافي ما صرح به من البراءة العملية لكل ما لم يثبت شرعا وما لم يصلنا تكليفه. وعلى الرغم من أنه لم يعول على طريقة المجتهدين الداعية إلى بعض الدلالات العقلية، فإن مضمون طريقته لا تتجاوز الاجتهاد والتسليم بانسداد العلم القاطع. وواقع الحال هناك أمور عديدة جعلت تحصيل القطع بغالبية الأحكام الشرعية غير ممكن، أهمها كثرة التعارض بين الأخبار، والتي اعتاد علماء المذهب أن ينسبوها إلى أمور عدة اعتمادا على ما جاء في الروايات كمبدأ التقية لحفظ حياة الأئمة وأصحابهم، وكون الأئمة تقصدوا بث الخلاف بين الأصحاب عقنا لدمائهم، ولأن كلام الأئمة يسع لمعان كثيرة وأن فيه طبقات من الباطن، فيبدو بعضه على خلاف البعض الآخر، حيث يجيبون بأجوبة مختلفة تحتاج إلى نوع من التوجيه. والعديد من الأخبار تؤكد بأن في كلام الأئمة 70 وجها ممكنا، هذا بالإضافة إلى وجود الدس والكذب والتزوير إلى آخره، ناهيك عن أن بعدنا عن زمن التشريع جعلنا نجهل مناسبة الحديث وظروفه الخاصة. ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ الطوسي من وجود الكثير من الروايات الموهمة باللا معقول لعدم كون السامع سمع الحديث عن المعصوم منذ البداية. ومن حيث الواقع فإن كل من الأصوليين والإخباريين يعملون بالظن وإن رأى الأخيرون أنفسهم قاطعين، وبالتالي لا اختلاف بين الطرفين في هذه الناحية، كما أكد عليه البحراني الذي اعترف بأنه لا يمكن تجاهل وجود الاحتمال الضعيف مقابل الظن القوي حتى بالنسبة لإثبات النبوات والتوحيد وجميع المسائل الأخرى. ومع ذلك فقد استظهر بأن النهي عن الاجتهاد والظن هو ذلك المتعلق بالآراء الذاتية والأهواء والقياسات والاستحسانات وكل ما خرج عن دليل الكتاب والسنة، الأمر الذي يتفق عليه الأصوليون إذ عملوا بالظن المعتبر العائد إلى العلم بالكتاب والسنة، وهم بذلك يخضعون لسلطة البيان، وأن استخدامهم للعقل وأدلته أحياناً لم يغير من مسارهم شيئاً، وهو أنهم من أصحاب البيان، وإن لم يكن هذا البيان خالصاً كما يتصف به نظراؤهم الإخباريون.